رضوان الله تعالى عليهم باستحباب الغسل لأجل دخول في حرم النبي صلى الله عليه وآله. ولدي لو سد الباب لو في صوتهم يخفضون، الله يحفظهم. في هذه المسألة جانبان من البحث، الجانب الأول الجانب الموضوعي وهو التحديد حرم النبي صلى الله عليه وآله، والجانب الثاني جانب فقهي والحكمي وهو إثبات استحباب. أما الجانب الثاني فالروايات موجودة كما قلنا، رواية عاشرة وغير رواية عاشرة، أنه ورد فيهم بلي عمر بالغسل لأجل دخول في حرم النبي صلى الله عليه وآله. وأما من حيث الموضوع فصاحب الوسائل ذكر عدة روايات في تحديد حرم النبي صلى الله عليه وآله في كتاب المسار بعد بيان ذكر بعد ذكر روايات الدالة على استحباب زيارة النبي وما يعود إلى زيارة النبي، باب خاص في تحديد حرم النبي صلى الله عليه وآله. حينما نتعمل في هذه الروايات، مجموعة من الروايات، نجد أن الروايات في هذا الشأن أي في شأن تحديد مقدار حرم النبي صلى الله عليه وآله هذاك صنفان. صنف الأول يحدد بلي على حرم بالمساحة، ورد في روايتين أو أكثر أنه هو في بريد في بريد، يعني يكون بريد. هذا التحديد دقيق لأن بريد معلوم وهو بلي نصفهم فمسافة الشرعية في وجودانية بلي فرسخان لأربع فراسخ، أستغفر الله، لأن مسافة ثمان فراسخ ونصف المسافة أربع فراسخ. ولكن ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أنه عم هذه المدينة في كذا في كذا، بل يكون معناه لابد من تحديد مركز المدينة حتى يكون نصف المسافة إلى المغرب، نصف المشرق، نصف آخر للجنوب والشمال. فالمدن التي يوجد فيها مكان شريف مثل نجف وكربلاء كاظمين وصامان بلي ونحوهما بلي من المدن، فيلاحظ مركز المدينة مركز ذلك المكان الشريف، هذا في العرف، عرف تلك المدينة. فمركز المدينة في النجف حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي كربلاء حرم الحسين سلام الله عليه. فعلى هذا يكون مركز المدينة في المدينة المنورة يكون بيت النبي ومسجد النبي وقبر النبي. الآن قبر أصبح في المسجد بعد اتساع المسجد، وبيوت النبي دخلت في المسجد، وكذلك بيت بلي أمير المؤمنين سلام الله عليه وبيت عبد الله عباس بن عبد المطلب، كان هذه البيوت التي كانت محيطة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتصاء أصبحت كلها من مسجد. فمن مسجد النبي يقسم هذا يكون نصف بريد إلى المشرق ونصف إلى المغرب ونصف إلى الجنوب ونصف إلى الشمال. وهذا هو التحديد الدقيق لحرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صنف من الروايات. وصنف آخر من الروايات يحدد ما مسمى حرم النبي باسم المنطقة عير وعير، لعل اسم جبلين أو حرتين، حرة وحرة، بل حرة إحدى الحرتين وكافيتي واقية الحرة، معركة الحرة بين المدينة وبينهم هذا جيش يزيد لعنه الله، بل في بهذه الواقعة ذبح من أهل المدينة من ذبح، وكأنه كان ذلك تنفيذا لاستجابة الدعاء بني زهراء سلام الله عليها على أهل المدينة، قال وانت دروست وتموت شنغاء وإلى آخر كلام موجود فيها في خطبتها الصغيرة سلام الله عليها. على كل حال بين حرتين، وفي بعضها بين عيرين، وفي بعض الروايات أسامي أخرى لبعض المناطق. هذه الأسامي لسنا ندري أنها باقيتنا على ما هي عليها كانت على ما كانت عليها أو تغيرت. ثم عادت لما تقول حرة حرة داخلها خارجها أو نصف من نصف الحرة أو عير كذلك الجبل وعبد ابتداء الجبل نهاية الجبل. فإذا هذه تقديرات تقريبية تقديرات للحرم النبي لحرم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الموارب أماكن تقريبيون، والتحديد حقيقي دقيق هو بالمسافة وهو بريد في بريد، بحيث يكون مسجد النبي وهو بيت النبي يكون في وسط بريد في بريد. هذا بل حرم النبي، وقطعا كان هذا الحرم أوسع من مدينة هذا فيها زمان النبي صلى الله عليه وآله، جعله حرما له. قال الله تعالى جعل مكة حرما هناك لمكة وهنا ذاك حرم الله وهذا حرمه سلام الله عليه، كما في بعض الروايات أمير المؤمنين جعل كوفة حرمه. والحاصل أنه هذا هو المقصود به. الآن مدينة لست أدري يعني بيت برير قليل المعرفة من حيث مساحة المدينة الآن اتسعت قطعا، ولكن هل جاوزت هاي حدود بين حرتين أو لم تتجاوز، جاوزت بين بريد في بريد أو لم تجاوز، فكان يعرفون بالسؤال من أهل المنطقة هناك. فعرفنا إن شاء الله تعالى معنى على حرم. وأيضا رواية معتبرة موجودة رواية عاشرة وغير رواية عاشرة من باب الأول من أبواب بل على أغسال المسنونة في الوسائل، دلت رواية معتبرة على استحباب الغسل. وكذلك وردت روايات المعتبرة أيضا فيهم مدينة أيضا مدينة النبي صلى الله عليه وآله أيضا لمن أراد أن يدخل، أيضا روايات معتبرة دخل بليك على مدينة مكة والمدينة في الرواية الأولى من أبواب من باب الأول من أبواب أقصى المسنونة وكذلك غيرها. وأما من حيث مسجد النبي صلى الله عليه وآله فلم نجد فيها إلا رواية واحدة، وهي رواية بليها رواية 12 من أبواب من باب الأول من أبواب أقصى المسنونة. هذه الرواية في قاسم بن عروة وحميد التي كلنا مرددها بين ثقة وغير ثقة، وهذه الرواية تدل على استحباب الغسل الذي دخول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فيكون إثبات الاستحباب بهذه الرواية استنادا إلى بل التسامح قاعدة التسامح أو جبر الرواية بعمل الأصحاب، وكل من قال يثبت بذلك وإلا فلا. وبعد ذلك قال بل يستحب أيضا الغسل لدخول مشاهد المقدسة، بل لم يدل على ذلك دليل رواية أصلا، واستدل بقياس بالقياس يعني بالقياس بل مشاهد مقدسة على تلك المشاهد التي ثبت فيها استحباب الغسل كمكة وكالمدينة كمسجد النبي وكمسجد كما تلك شريفة، وهذه أماكن أيضا شريفة أنا، ولكن هذا قياس لا نقول به. السيد أراد إثبات نسيد العدم بأنه هذه بيوت النبي بل فشرافتها تقتضيهم أن لا يدخل إلا بالغسل، ولكن هذا أيضا في نفسه هذا محل كلام أنها بيوت النبي ما كمانه، ولكن من أي ما الدليل على استحباب الغسل لدخول بيت من بيوت النبي؟ هذا أيضا لم يصل. والذي يمكن أن يقال في ذلك هو أنهم إن كانت في عرف الذي عرف المحيط عرف الناس المحيط بالمشهد كان دخول بدون الغسل هذا بل في بدون لا يناسب احترام المشهد، فحينئذ نقوله بالاستحباب وإلا فلا. هذا في غير الأغسال الواجبة، أما في غسل الجنابة والحيض هذا فقد التزمنا باعتبار أنه بل ورد الرواية أن إمام صادق بل عاتب أبا بصير على دخوله في بيته وهو كان جنب. فعلى هذا الأساس عرفنا أنه لا يدخل في بيت هذا إلا بكذا. هذا كله بل في المشاهد المقدسة. فالصحيح أن نقول إن كان دخول بدون الغسل لا يناسب في العرف مع احترام المشاهد، ويكون بالعنوان الثانوي عنوان احترام المشهد، هذا يكون غسلا لا بأجل إثبات استحباب في نفسه أو مقدمة لدخول كما في باقي الأغسال المكانية. هذا وهناك مباحث أخرى أنه متى وقت الغسل قبل الدخول، شقدر أي يكون مقدار الدخول، هذا إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان. كان بناؤنا نستمر في الدرس لعلاج والمجيء شهر رمضان المبارك، ولكن وهاي ظروف الحالية نفوس غير مستقرة وطلبة كثير منهم غايبين لأجل تحريك الشباب على أن يستعدوا للدفاع عن المشاهد المقدسة في العراق وباقي أماكن شريفة في العراق كلها، ولذلك أطل الإخوة العرجلاء ونحن نتبعهم في ذلك. وأسألكم الدعاء وأنا لا أنساكم الدعاء في شهر رمضان المبارك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.